بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم
النجاح في تحقيق شرع الله. لا
إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء. لا إله إلا الله.
حرب
نرى حربا ضروسا
حرب
على الإسلام والمسلمين،
حرب
من العلمانيين والليبراليين والنصارى وغيرهم في هذا البلد.
لماذا؟
يقولون نريدها دولة علمانية، الشريعة لا تتلائم مع الحضارة والإنسانية والمدنية.
النجاة
نجد الأمة أمنا ولا أمانا إلا في ظل تحكيم شريعة الله.
النجاة
لا قوام لهذا البلد إلا بتطبيق الشريعة، ولا عز لنا إلا بتحكيم الشريعة.
أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
إنها النجاة
شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نجاة لهذا البلد.
الذين يقولون الشريعة لا تتلائم مع حضارتنا ومدنيتنا، نقول لهم أنتم أعلم أم الله؟ أجيبوا، أنتم أعلم أم الله؟
إيماني أباني دنيا بإسلامي، أباني دنيا بإيماني.
تحكيم الشريعة،
إن قضية تحكيم الشريعة واجب شرعي، ليست أمرا مستحبا كما يظن بعض الناس، بل إن تطبيق الشريعة حتم لازم، أمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
النجاة في تحكيم شرع الله.
يا نصارى مصر اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد، لا تشعلوا النار في هذا البلد. وقال
لا.
ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور، دين الدولة الإسلام. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اللغة العربية لغتها الرسمية.
انتبه.
وأي مساس بهذه المادة سيدخل هذه البلد في نفق مظلم. إذا يحذر هؤلاء النصارى الذين يدندنون حول المساس بهذه المادة،
أيها الشباب،
يا جيل صحوتنا، أعيدك أن ترى في الصف من بعد الإيقاع تمزقا، لك من كتاب الله بشر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك من كتاب الله بشر صادق، فاتبع هداه ودعك ممن فرقا. لك
وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
وإليكم الجزء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، النجاح في تحكيم شرع الله، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك. إخوة الإيمان، إننا نرى الآن في كل وسائلنا الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية من يحارب الإسلام والمسلمين بدعوى الإرهاب والتطرف والتنطع إلى غير ذلك من هذه التهم المعلبة، وخصوصا بعد نتيجة هذا الاستفتاء نرى حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين من العلمانيين والليبراليين والنصارى وغيرهم في هذا البلد، وارتفعت أصواتهم وقالوا نريد أن تمس هذه المادة الثانية من الدستور، ونريد مصر دولة مدنية، وبعضهم يقول نريدها علمانية، وبعضهم يقول نريدها ليبرالية، وبعضهم شيوعية إلى غير ذلك. وأقول إخواني وأحبابي في الله، ينبغي علينا أن نعي جيدا لهذه المصطلحات التي ترددها وسائل الإعلام في هذه الأيام، الذين يقولون نريدها دولة مدنية. إن هؤلاء لا يريدون حاكما مدنيا فحسب، فكلنا يريد أن يحكم بالحاكم المدني فكفانا عسكر، ولكن هؤلاء يريدون أن يفصلوا الدين عن حياة الناس، كما يقول النصارى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا يفصل الدين عن السياسة أو عن الدولة فحسب، بل يريدون أن يفصل الدين عن حياة الناس، ويرددون هذه القولة المشؤومة لأنور السادات: لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ونقول لهؤلاء: ديننا منهج حياة، ديننا لا يفصل عن حياة الناس، فالعلمانية المشؤومة التي دخلت بلاد الإسلام والتي تنخر في أسس وقواعد هذا الدين وتنخر في ثوابت هذا الدين، نقول إن هذه العلمانية المشؤومة تتعارض مع كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلمانية هي فصل الدين ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل هي فصل الدين عن الحياة، وإن شئت فقل هي اللادينية. فالذين يريدون دولة مدنية هؤلاء يريدون دولة علمانية، والذين يقولون نريدها دولة ليبرالية أي يريدون أن يعيشوا في حرية مطلقة، يريد أن يعيش حرا في هذه الحياة. وأقول له لست حرا عبد الله، أنت عبد لله، لست حرا في هذه الحياة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت عبد لله وشرف لك أن تكون عبدا له سبحانه. قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى عن أيوب عليه السلام واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه، والآيات في هذا الباب كثيرة. فالعبودية لله شرف، شرف لك أن تكون عبدا لله سبحانه. فالذين يريدون بالليبرالية إنهم يريدون أن يعيشوا حرية مشؤومة مزعومة مطلقة، وإن شئت فقل يريد أن يعيش منفلتا في هذه الحياة. فهؤلاء يقولون وما المانع أن يتزوج الرجل رجلا، ما المانع أن تتزوج المرأة امرأة، بل بعضهم يقول إنها الحرية، ما المانع أن تتزوج المرأة كلبا. وهذا حدث في بعض دول أوروبا، أن امرأة متزوجة كانت تنام مع كلبها ليلة ومع زوجها ليلة، ورفع زوجها عليها قضية، ووقفت المرأة أمام القاضي وقدمت كلبها على الزوج وكسب الكلب القضية. إنها الحرية المزعومة التي ينادي بها هؤلاء، إنه الانفلات الحقيقي، إنه البعد عن منهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذي ينادي بالإسلام ويقول نريدها دولة إسلامية، نسمع من يصف الإسلام والمسلمين بالتطرف والإرهاب والتنطع، يقولون إنهم بدأوا في تطبيق الحدود، لقد قطعوا أذن الرجل، ويضللون الناس ويشوهون صورة الإسلام، ويقومون بحجب هذه الصورة الجميلة الرائعة ألا وهي صورة الإسلام في حدود الله سبحانه وتعالى. يجزئون دين الله، يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بأحكام الميراث من القرآن والزواج والطلاق من القرآن، ثم يعطلون حدود الله سبحانه وتعالى. ولقد قال جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ومن أعجب ما سمعت في هذه الأيام الماضية أن رجلا ينسب إلى السلفية والسلفية منه براء، وينسب إلى الإسلام والإسلام منه براء، ويقول لا حرج أن تحكم مصر برجل نصراني، ويقول ما المانع من ذلك، ما المانع، ما المانع من أن تمس هذه المادة الثانية، ما المانع أن نحكم برجل نصراني. يريد أن يطعن في إجماع العلماء، يريد أن يأتي بكلام جديد من عند نفسه، ما سمعنا عنه من سلفنا رحمهم الله تعالى الذي ينسب إليهم. يقول: أنا مسلم، أعرف نفسي للناس، أنا مسلم سلفي عقلاني. ما معنى هذا؟ عقلاني. ما المسلم عقلاني والسلفي عقلاني؟ ولكن هو أضاف هذه الإضافة، هذا المشلوح المدعو أسامة القوصي يقول: أنا أضيف هذه الإضافة عقلاني. عقلاني ما معنى ذلك؟ يعني تريد أن تتصادم مع صريح القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء، تريد أن تقول في قول الله جل وعلا: ولن يجعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا. تريد أن ترد هذه الآية: مصر دولة إسلامية، وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور، دين الدولة الإسلام. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، اللغة العربية لغتها الرسمية. وأي مساس بهذه المادة سيدخل هذه البلد في نفق مظلم. لذا نحذر هؤلاء النصارى الذين يدندنون حول المساس بهذه المادة، ويأتون بأناس لا ينسبون إلى العلم. كل المشايخ من أسامة براء، كل أهل العلم، كل أهل العلم في هذا الزمان منه براء، حتى الشيخ ربيع الذي كان ينسب إليه، ربيع المدخلي في السعودية، حتى منه براء. كل أهل العلم منه براء، ويتطاول على أهل العلم، يتطاول على الشيخ العلامة محمد حسان حفظه الله تعالى، الذي أطفأ هذه النار، نار الفتنة في أطفيح، ومصر كلها تشهد بذلك. لولا الله ثم هذا الرجل وأمثاله من الدعاة ما انطفأت هذه النار في أطفيح. لابد وأن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نعرف قدر الناس. هذا الذي كان سببا في إطفاء النار في هذه البلد، لماذا تطعن فيه؟ ويأتي النصارى ويفرحون. والله لو فتحت أي موقع من مواقع النصارى أو أي منتدى من منتديات النصارى، تجد في الصفحة الرئيسية الشيخ السلفي الداعية الكبير الدكتور فلان الفلاني يقول كذا وكذا. طيروا هذا الرجل، رفعوه فوق الأعناق، ولكن المسلمون بفضل الله جل وعلا فطناء. المسلم كيس فطن، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلقد نصحنا الشباب الذين يحضرون له منذ سنوات، وبفضل الله جل وعلا ذهبوا وانصرفوا من عنده، ولم يبق عنده إلا شرذمة لا تزيد عن عشرة، بعد أن كان يحضر له المئات. وفتنوا بالسب والطعن في أهل العلم، فتنوا بتناول العلماء، فتنوا بالنيل من أعراضهم. ويقول ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. من أرادهم بالسلب أماته الله بمرض القلب. هذا مفتون، هذا مريض نفسي ومريض قلبي. لذا أحذر المسلمين من هؤلاء الدخلاء الذين ينسبون إلى أهل العلم والسلفية، وأهل العلم منهم براء والسلفية منهم براء. وأقول يا إخواني يا أحبابي، والله ثم والله لن تجد الأمة أمنا ولا أمانا إلا في ظل تحكيم شريعة الله. لا قوام لهذا البلد إلا بتطبيق الشريعة، ولا عز لنا إلا بتحكيم الشريعة. شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها، ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة ليست من الشريعة، وإن أدخلها المتأولون فيها فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. إن قضية تحكيم الشريعة واجب شرعي، ليست أمرا مستحبا كما يظن بعض الناس، بل إن تطبيق الشريعة حتم لازم، أمر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم إن أخوف ما أخاف عليكم. المنافق عليم اللسان، عليم اللسان الذي يفتن الناس. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، لم يقل وما كان لمسلم ولا مسلمة، وما كان لمؤمن. فهؤلاء العلمانيون والليبراليون وغيرهم ينسبون إلى الإسلام، ولكن انظروا إلى دقة القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إن العبد يجب عليه أن ينقاد انقيادا تاما لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديمهما على قول كل أحد، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة قال الله تعالى أيضا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله العافية. وأيضا قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ليس بما رأيت أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، بل بما أراك الله، وهو العدل بين الناس. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال جل وعلا أيضا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال العلماء: إذن إن مخالفة الشريعة هوى، نسأل الله العافية من هذا الهوى، إن مخالفة الشريعة هوى. والأدلة في كتاب رب العالمين جل وعلا كثيرة، وأما السنة أيضا حدث ولا حرج، منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وأيضا روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأيضا روى أبو داود في سننه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. وأما الإجماع فلقد أجمع علماء الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، وأن تشريع الأحكام هو حق لله وحده، فمن أعطى غيره هذا الحق أو أعرض عن شرع الله ولم يرض به فهو كافر بإجماع المسلمين، فهو كافر بإجماع المسلمين. إذن إن تطبيق الشريعة واجب بالكتاب والسنة والإجماع، إن قضية تحكيم الشريعة واجب شرعي حتم لازم، هي جزء لا يتجزأ عن عقيدة المسلمين. وإذا حدثت الزحزحة في حياة الأمة عن تحكيم الشريعة والاحتكام إلى المناهج الوضعية الأرضية الهابطة الساقطة المستوردة من الشرق أو الغرب، فهذا يعني الكفر والفسوق والظلم، ويعني ضياع مقدرات هذه الأمة ومصدر قوتها وازدهارها وحضارتها. لذا اهتم القرآن الكريم بتحكيم الشريعة واعتنى بها عناية فائقة، فجاء ذكرها في أكثر من 200 آية في حوالي 50 سورة من سور القرآن الكريم. وهذا الاهتمام يرجع إلى أن مصير الإنسانية مرتبط بتحكيم الشريعة، فإذا احتكم الناس إليها في جميع جوانب حياتهم سعدوا في الدنيا والآخرة واطمأنت نفوسهم لتطبيقها، لأنها توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والتاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية، حيث نعمت الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار، وساد العدل والرخاء للمجتمع الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاءً حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله، وحكموا الناس بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية. لذا أقول لهؤلاء الذين يشجعون الأحكام على خلاف منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أقول لهم: اعلموا أن الحاكم واحد هو الله، وأن المشرع للقوانين واحد هو الله، وهو الخالق للكون والإنسان والحياة. لذلك أنزل هذه الشريعة لتلبي حاجات الأجيال إلى يوم الدين، وأن على الدولة الإسلامية التطبيق الكامل لكل ما شرعه الله في كتابه أو جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فحيث يوجد نص رباني يجب اتباعه، يجب اتباعه، ولا يكون لأهل التشريع حينئذ إلا التطبيق والعمل بما جاء عن الله سبحانه. وإذا لم يوجد نص في القانون الرباني كان لرجال التشريع الإسلامي مجال للاجتهاد والاستنباط وفق روح الشريعة الإسلامية، فيشرعون الأحكام فيما لا نص فيه بواسطة القياس. ولقد وقع المنكر الأعظم للأسف الشديد الذي لم يكن يخطر البتة لأحد على بال، وذلك بتنحية شريعة الله جل وعلا. وأدهى من ذلك وأمر أن رميت الشريعة بالعجز والضعف والقصور والجمود، وأنها لم تعد قادرة على مواكبة ومسايرة روح العصر وما فيه من تقدم وتطور. وبالفعل لم يقتصر الأمر على حد القول فقط، بل تعداه إلى إقصاء الشريعة وإبعادها عن حياة المسلمين، إلا من رحم ربك وحل محلها القانون الوضعي الفرنسي والأمريكي والإنجليزي والاشتراكي إلى آخر هذه القوانين الفاجرة. وهكذا ظن كثير من الأغبياء أن تشريع البشر من ملاحدة وزنادقة وعلمانيين وشيوعيين واشتراكيين ورأسماليين وديمقراطيين وبعثيين، وممن تتحكم فيهم الأهواء وتسيطر عليهم الشهوات والشبهات. ظنوا أن تشريع هؤلاء وأن نظام هؤلاء هو قارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة والفتن الحالكة والظلمات الحالكة التي يترنح فيها كثير من الناس كترنح من يتخبطه الشيطان من المس. وخابوا جميعا وخسروا والله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله تشريعا، ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا للدعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول للناس إنه أرحم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بالناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعته شريعة الأبد، كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ على الناس وأن حاجات ستستجد عليهم وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته حتى انكشفت للناس في آخر الزمان؟ ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ ما الذي يستطيع أن يقوله، وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ الظروف، الملابسات، عدم رغبة الناس، الناس لا يريدون شرع الله، الخوف من الأعداء، نخاف من أمريكا وإسرائيل. ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وأن لا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ يا لها من فتنة خطيرة، ويا لها من انتكاسة مفجعة. إن الأمر خطير، إن الأمر خطير والله. ثم والله ما سقطت الأمة المسلمة من القمة الشامخة إلى الحضيض من الخزي والذل والهوان والعار إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وعن سنة نبيها، وراحت تلهث وراء الشرق الملحد تارة والغرب الكافر تارة أخرى، وبين يديها المنهل العذب والنبع الصافي والحبل المتين والنور المبين ومصدر العز والشرف والسيادة والقيادة. ووالله ثم والله لن تعود للأمة هويتها وكرامتها وقيادتها وسيادتها إلا إذا عادت وانقادت واستسلمت لله خالقها، لله بارئها بكليتها وفي جميع شؤون حياتها، كما أمر الله تعالى بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الشيخ المودودي رحمه الله: ادخلوا في السلم كافة، أي بمجموع حياتكم، فلا يكن من شأنكم في ناحية من نواحي حياتكم أن تتجردوا من عبوديته الشاملة فتحسبوا أنفسكم أحراراً في شؤونكم، تختارون من المناهج والأوضاع ما تريدون، أو تتبعون من الظلم والقوانين الوضعية المستحدثة ما تحبون. إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله، دين الله منهجه للحياة. الذين يشوهون صورة الإسلام وصورة الشريعة في كل الوسائل الإعلامية الآن، وبالأخص بعد أن رأوا أن الإسلاميين بفضل الله تعالى لهم قاعدة عريضة في المجتمع المصري، بدأوا يطعنون في كل التيارات الإسلامية، بل تطاول بعضهم إلى الذات الإلهية. كلمة قالها الشيخ محمد يعقوب، ولعله لا يقصد: قامت الدنيا وما قعدت، ويحيى الجمل يتناول الذات الإلهية رب العالمين سبحانه وتعالى: وما تحرك واحد من هؤلاء، وما رد عليه واحد من العلمانيين أو الليبراليين أو النصارى أو غيرهم. وبشوي منذ حوالي سنة أو أقل تناول الإسلام والمسلمين وقال باللفظ الواحد: هؤلاء ضيوف عندنا، هؤلاء ضيوف عندنا، المسلمون ضيوف عند النصارى. قالها بشوي، وما تحدث أحد وما علق أحد من علمائنا حفظهم الله تعالى بهذه الصورة الذي يفعلها العلمانيون الآن في كل وسائل الإعلام. أنا أقول يا إخواني، هؤلاء لا يريدون الخير لهذا البلد، هم يدندنون ليل نهار ويقولون نريدها دولة علمانية، الشريعة لا تتلاءم مع الحضارة والإنسانية والمدنية، نريد أن نحكم أو لا مانع أن نحكم برجل نصراني. وأتوا بشيخ كما قلنا في بداية الخطبة يزعم أنه من أهل العلم، ويزعمونهم كذلك أنه من المشايخ، ويقول لا مانع من ذلك، لقد حكم يوسف عليه السلام برجل نصراني، وكأنه لم يعلم بهذه القاعدة المعروفة عند العلماء: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. لقد نسخ هذا في شريعة الإسلام، يعني هل هذا يجوز أن نحكم بامرأة؟ ها هي بلقيس كانت امرأة وتحكم كما ورد ذلك في سورة النمل، هل هذا يجوز أن نحكم بامرأة؟ لقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ده اختلف العلماء في هذا الذي يحكم ويتولى أمر المسلمين، هل يكون قرشيا أم لا، اختلافهم هل يكون من القرشيين أم لا. ما اختلف أحد من العلماء هل يجوز أن يتولى بلدا مسلما رجلا نصرانيا أم مسلما، ما اختلفوا في ذلك، إجماع عند العلماء. حتى أهل الغرب لا يسمحون للمسلمين أن يتولوا أي مناصب عندهم. هل تسمح أمريكا لمسلم أن يتولى زمام الأمور عندهم؟ طب لماذا ذلك؟ لماذا تخرجون الناس عن شعورهم؟ لماذا تخرجون الناس عن شعورهم؟ أنتم الذين تحدثون الفتنة في البلد، يا نصارى مصر اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد، لا تشعلوا النار في هذا البلد. هذه القناة المشؤومة التي تسمى الأون تي في تستضيف يوميا أناسا يطعنون في أهل الإسلام، وأنا أقولها من فوق منبر رسول الله: اتقوا الله فينا، اتقوا الله في علمائنا، هم الذين أطفأوا هذه النار وأخمدوها بفضل الله تعالى، لا تجر البلد إلى الظلام. وللأسف هم يتهموننا نحن بأننا سنرجع البلد إلى الظلام. والله بعد نتيجة الاستفتاء يستضاف اثنين من النصارى وليس معهما ثالث في الفضائية المصرية، ويسأله هذا المذيع: ما رأيك في هذا الذي قام بقطع أذن هذا النصراني؟ أو ما رأيك في من قطعت أذنه؟ يقول هؤلاء يريدون أن يرجعون إلى العصور الحجرية، إلى عصور الظلام، يتناول الشريعة بهذا التناول في بلد مسلم. نحن لن نسمح بذلك، وإن كنا سمحنا رغم أنوفنا في العهد السابق فلن نسمح اليوم، لن نسمح اليوم. الذين يقولون الشريعة لا تتلاءم مع حضارتنا ومدنيتنا، نقول لهم، يقول الله تعالى في كتابه: أأنتم أعلم أم الله؟ أجيبوا، أأنتم أعلم أم الله؟ يجيب الملك سبحانه وتعالى قائلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويجيب تعالى قائلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ومنهجه الذي هو منهج الحياة هو الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة. يقول الله تعالى في سورة الكهف: لا يشرك في حكمه أحدا. قال الشنقيطي رحمه الله معلقا على هذه الآية: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما. أريد أن أسمع العالم: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما شرك بالله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك والذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. والله يا إخواني إنها قضية من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية، كما حكى القرآن: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمور الجاهلية تحت قدميه في خطبة الوداع وقال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. دماء الجاهلية وضعها صلى الله عليه وسلم تحت النعل، ربا الجاهلية وضعه تحت النعل، حكم الجاهلية وضعه تحت النعل. فالذين يقولون نريد أن نحكم بالقوانين الوضعية الفرنسية وبأحكام الجاهلية لأن الشريعة لا تتناسب مع حضارتنا، إن قطع اليد لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ يقول الله تعالى في حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. هؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. والله لقد حكى لي أحد أصدقائي قبل صعود المنبر، يقول في الستينيات ورجل كبير وأحسبه على خير، يقول في الستينيات أول ما ظهر التلفاز كان هناك مذيعة لا أذكر اسمها، يقول المهم أنها استضافت امرأة من هؤلاء الذين حكم عليهم بالسجن بسبب حد السرقة أو بسبب السرقة. يقول استضافتها هذه المذيعة على شاشة التلفاز وقالت لها: كم المدة التي ستمضيها هنا في هذه الزنزانة؟ كانت في سجن ترى. فأجابت هذه المسجونة وقالت: سنة. فقالت لها: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ قالت: إنني سرقت مبلغاً أو شيئاً من أحد وحكم علي بالسجن سنة. فقالت لها هذه المذيعة: طب بعد خروجك من هذا السجن ستسرقين مرة أخرى؟ فقالت: أكيد، نعم، أنا تعودت على ذلك ولا أستطيع أن أرجع عن هذا. فقالت لها: طب ما الرادع لكل هؤلاء اللصوص الذين يسرقون أموال الناس والمال العام إلى غير ذلك؟ فقالت هذه المسجونة: لا رادع لهؤلاء إلا بحد الله تعالى، كما قال في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والله لو أن حد الله يطبق في هذا البلد ما جرأ واحد من هؤلاء اللصوص الكبار الذين سرقوا أموالنا وسلبوا أرضنا أن يأخذوا مليما واحدا من قوت هذا الشعب المسكين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال سيد قطب رحمه الله: إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص، إن معنى الجاهلية يتحدد بهذا النص، وهي حكم البشر للبشر. الجاهلية هي حكم البشر للبشر، لأنها عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية الله ورفض ألوهية الله والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون الله سبحانه. وقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ثم قال: ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. ويقول الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله، يقول: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، وهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في الخضوع لها أو العمل بها أو إقرارها. ثم قال: فليحذر كل امرئ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هايبين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. ويقول الشيخ العلامة محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر سابقا، يقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذه الكلمات أوجهها للعلمانيين وغيرهم في هذا البلد، يقول: فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين. يقول شيخ الجامع الأزهر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله، يقول: فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين. ثم قال: ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. ويكفي والله أن الله تعالى قال في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. علق الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على هذه الآيات فقال: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه. وبعد هذا الحشد الهائل من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، يتضح لنا الحق الذي ندين الله به، أن من رد حكم الله وأبى الانقياد لشرعه فكفره من الدين، فكفره من المعلوم من الدين بالضرورة. وأن من قال من العلماء هذا كفر دون كفر، أي هذا كفر أصغر الذي ينحي الشريعة جانبا عن حياة الناس، هذا كفر أصغر. أقول يا إخواني: كفر دون كفر، هذا مناطه إلى الحكام الذين قبلوا شرع الله أصلا وقبلوا حكم الله ابتداء، ولم يتخذوا أبدا شريعة غير شريعة الله ورسوله، ولكنهم قد يخالفون شرع الله في بعض الوقائع بعينها بدافع من الهوى أو الشهوة، مع اعترافهم بأن حكم الله ورسوله هو الحق، وأنهم مذنبون عاصون مستحقون للعقوبة. هذه نقطة في غاية الأهمية بمكان. الذين يقولون هذا كفر دون كفر، هذا للحكام الذين قبلوا الشريعة، قبلوا حكم الله، قبلوا شريعة الله، ثم خالفوا في بعض الوقائع بعينها. يعني قال: إن الشريعة حق، إن القرآن والسنة حق، يجب على الشريعة أن تطبق، وقام بتطبيقها، ولكن ذل في بعض الأشياء بدافع هوى أو بدافع شهوة. ففي هذه الحالة قال العلماء: هذا كفر دون كفر. لذا قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله: وهذه الآثار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره كفر دون كفر، مما يلعب به المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين إلى أهل العلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذراً وإباحة للقوانين الوضعية التي ضربت على بلاد المسلمين. يعني بدلاً من أن يخرج أسامة هذا ويقول: لا حرج أن نحكم برجل نصراني، وما المانع بالدولة المدنية إلى غير ذلك، نقول له: طب تكلم عن شرع الله، نادي بتحكيم الشريعة، هذه رسالة العلماء، هذا واجب العلماء، بدلا من أن تركن إلى الذين نافقوا وإلى الذين ظلموا، بدلا من أن تركن إلى هؤلاء قل كلمة الحق، بدلا من أن تداهن كنت تداهن في العهد الماضي، ينبغي عليك أن ترجع إلى صوابك وعقلك. اتق الله، ستقف بين يدي الملك الحق المبين سبحانه وتعالى، ستسأل عن هذه الغيبة والنميمة، ستسأل عن أعراض العلماء، ستسأل عن مداهنتك لأهل الظلم. فأقول يا إخواني، هؤلاء يريدون أن نحكم بالقوانين الوضعية وأن تظل هذه القوانين تضرب على بلاد المسلمين، وأنا أقول ينبغي علينا أن نعي جميعا أن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء. هذه نقطة في غاية الأهمية بمكان، إن الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. فهل يغفل الإسلام عن وضع الأسس السليمة والقواعد القويمة لبناء الدولة؟ الإسلام جاء ليعلمنا كل شيء حتى قضاء الحاجة، فهل من الممكن أن يغفل الإسلام عن وضع الأسس السليمة والقواعد القويمة لبناء الدولة؟ لذا أقول لكل أبناء الصحوة بصفة عامة وكل فصيل حركي بصفة خاصة من الإخوان والسلفيين والتبليغ وغيرهم من الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة الآن، يجب على كل أبناء الصحوة بصفة عامة وعلى كل فصيل حركي بصفة خاصة ألا يتحرك حركة صغيرة ولا كبيرة إلا من خلال فهم دقيق ووعي عميق للضوابط والقواعد الشرعية، لأن الأمر دين، ولأن هؤلاء الأعداء يتصيدون لنا الأخطاء في هذه المرحلة. يعني نرى مثلا من إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين مدوا أيديهم لشنودة وأرادوا أن يجلسوا معه وهو رفض إلا بشروطه، وأملى شروطا تتعارض مع صريح القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول يا إخواني، إن الأمر دين، إن الأمر دين، ولا تتعجلوا النتائج، لا تتعجلوا النتائج. هل كان أحد يصدق ما حدث هذا في مصر؟ والله ما كان يخطر على بال أحد، ولكنها قدرة الملك سبحانه وتعالى. فينبغي عليك أن تعلم أن الأمر دين ولا تتعجل النتائج، فإن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى، يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإيخاء تمزقا، لك من كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك من كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا، ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا. وأنا أبشركم إخواني بهذا الحديث الجميل الذي يبعث روح الأمل في هذه الأمة، وهو عودة الخلافة، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة أسأل الله أن يعجل بها. ثم سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فستعود الخلافة إن شاء الله رغم أنوف العلمانيين والليبراليين والحاقدين وغيرهم. وقبل أن أغادر هذا المكان الطيب المبارك، لا أنسى أن أذكر حضراتكم بأنني سأبدأ إن شاء الله تعالى سلسلة في هذا المسجد المبارك من هذا اليوم بعد صلاة العشاء، سيكون إن شاء الله درسا أسبوعيا في كل جمعة بعد صلاة العشاء، وسأتحدث فيه في هذه السلسلة اعرف عدوك، وأبدأ بالعلمانيين إن شاء الله تعالى. وبإذن الله جل وعلا أيضا لا أنسى أن أشكر أخي الفاضل الذي أتى قبل أن أصعد المنبر ب18,000 جنيه للأسر التي تتقاضى مرتبات من هذا المسجد. يعني قبل أن أصعد المنبر مباشرة أوقفني أخ فاضل فقال يا شيخ خذ ال18,000 جنيه دول، لأني كنت حاضر الجمعة اللي فاتت والمسجد عرفت اللي هو محتاج فلوس عشان الأسر، طبعا ما فيش فلوس في البلد، ف18,000 جنيه وصلها لهم. فأنا أقول له جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي أهلك وذريتك ومالك. وإن شاء الله تعالى أيضا لي درس اليوم بعد صلاة العصر في مسجد التوحيد بفيصل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع شمل المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك. ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حاكما صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة، اللهم عجل لنا بالحاكم الصالح، اللهم عجل لنا بالخلافة الراشدة، اللهم احفظ مصر من الفتن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع الظلم عن إخواننا في ليبيا، اللهم ارفع الظلم عن إخواننا في ليبيا، اللهم عليك بالقذافي وأعوانه، اللهم عليك بالقذافي وأعوانه، أرنا في القذافي وأعوانه والظالمين في ليبيا عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كما رأينا في الظالمين هنا عجائب قدرتك، فأرنا في الظالمين في ليبيا وفي كل العالم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا، اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم مدهم بمدد من عندك، اللهم ولي أمورهم خيارهم يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-3-1-5-1-4-5-4. وكان معكم في الهندسة الصوتية أخوكم صالح سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.